الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وأصلي وأسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فإني أسأل الله تعالى لي ولكم العافية من كل داء ووباء وبلاء اللهم عافنا في ديننا عافنا في دنيانا عافنا في أموالنا وأهلينا اللهم اعف عنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا تولى أمرنا بلغنا أمانينا ومرامنا لا تشمد بنا عدونا لا تفضحنا بين يديك ولا بين يدي خلقك يوم العرض عليك أسألك يا الله باسمك الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت أن تجعل مصر أمنا وأمانا سلما سلاما رخاء اللهم أسرع بفرج كروبنا وذهاب غمنا اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين أجمعين اللهم عافيهم وعافي أبدانهم وعجل بشفائهم واجعل مرضهم طهرة لهم وارحم أمواتنا وارحم أمواتنا واجعل دعاءنا فرجا لهم في قبورهم ونورا عليهم في قبورهم وألحقنا بهم صالحين مصلحين اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي ونسألك أن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا ندعوك ونرجوك إذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا خزايا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين يا من ترى وتسمع يا من ترى وتسمع وتعرف وتعلم بكل أحوالنا نسألك يا الله أن تعاملنا بفضلك وأن تعاملنا برحمتك وأن تعاملنا بجودك ولا تعاملنا بسوء أعمالنا ولا بسوء نياتنا ألطف بنا فيما قدرت وقضيت علينا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به رضوانك وجنتك. اللهم حل بيننا وبين معاصيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. لا حول لنا ولا قوة، لا تحول لنا من معصية إلى طاعة، ولا من بدعة إلى سنة، ولا من خذلان وضعف إلى عز وقوة إلا بحولك وقوتك. فخذ بأيدينا جميعا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أقر أعيننا بنصرة ديننا، أقر أعيننا بأمان بلدنا، اللهم أقر أعيننا بتحكيم شرعك فينا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كنا تكلمنا في لقائنا الماضي من برنامجنا هذا على أنه لا يصيبنا في هذه الحياة شيء إلا بشؤم ذنوبنا، إلا بمعاصينا وإعراضنا عن دين ربنا. لا يصيبنا في هذه الحياة إلا ما نرتكب في هذه الحياة، بل إن من رحمة الله بعباده أن لا يعجل بعقوبتهم ولا يعاملهم بسوء ذنوبهم، بل يعفو ويرحم. إذ أخبرنا ربنا الرؤوف الرحيم قائلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن لم يغفر لنا ربنا، إن لم يعفو عنا ربنا، والله لعذبنا عذابا أليما. إن لم يعفو عنا ربنا ولو أخذنا ربنا بما نفعل وبما ننوي ونقصد، والله ما ترك من عباده أحدا على ظهر الأرض ولكن الله يعفو ويرحم، يستر ولا يكشف. ربنا عز وجل الذي كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب على نفسه الرحمة أنه لا يعجل بالعقوبة بل يمهل عباده. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حبه وحرصه علينا إذ قال ربنا عز وجل في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، وهو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، وهو الذي قال كما عند الطبراني: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. لهذا حذرنا نبينا من المعاصي صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. وكان النبي يخص أهله ويعلم أن الوصية لسائر الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان نبينا يذكر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي وصية لا لعائشة ولا للنساء بل لسائر الأمة على السواء، لتعلم الأمة كلها أن ما يصيبها هو بسبب ذنوبها، وما يحدث لها هو بسبب ذنوبها. لما فرح الناس بما حققوه من مكاسب بعد هذه الثورة التي قامت، ونسي الناس شكر ربهم والمداومة على طاعة ربهم، بل لم يسرعوا بالإنابة والتوبة إليه، بل فرحوا بما حققوا من نصر عاجل أو بما حققوا من آمال كانوا يرونها أحلاما. لما فرح الناس بما حققوا عادوا إلى معاصيهم، عادوا إلى أسوأ مما كانوا، من تمرد، من عصيان، من فجور، من مجاهرة بالإثم، من قطع طريق، من سرقة ونهب، من تعد على الحرمات. لما فعلوا ذلك ذكرهم الله عز وجل بدرس بسيط، وهو إشعال الفتنة بين المسلمين والنصارى في بقعة واحدة حتى كادت أن تشتعل، ولكن أهل الحل والعقل، أهل الحل والعقد، وأهل البصيرة والعقل أسرعوا فأطفأوا نيرانها وهي في أول مهدها، وأسأل ربي أن يطفئها وأن يخمدها فلا تقوم لها قائمة بعد اليوم أبدا، وأسأل ربي عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه. وصية اليوم ووصية نبينا إلى أحب الخلق إلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص لما سأل النبي من أحب الناس إليك، قال أبو بكر، قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال لا أعني النساء بل أعني الرجال، قال أبوها أبو بكر. ففيه دليل كما في الصحيح أن أحب الناس، من أحب الناس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة. لهذا خصها النبي بالوصية التي تنفعها في سعادتها أو تنفعها لسعادتها في دنياها وأخراها. وأنا أنادي على نفسي أن انتبهي يا نفس، أن انتبهي يا نفس، ولا تغتري بما أنت فيه من نعيم وصحة وقوة، من أمن وستر، من عدم كشيفة. انتبهي يا نفس، يوشك أن ينزل أمر الله عليك إن أنت تجرأت على العصيان وتماديت. أقول لأهل المعاصي أمثالي، أقول لأهل المعاصي أمثالي، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله هو الغفور الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يستغفرون؟ نفتن ونبتلى في كل يوم، بل في كل ساعة، حتى يفيق الغافل وينتبه النائم ويستعد الآمن الذي يأمن على أن الله لا يراه ولا يعلم بحاله ويستر عليه فيغره الستر ويتمادى في عصيانه. تعالى وأنت أيتها المرأة المسلمة يا أختاه، هذه وصية حبيب الله إلى أحب خلق الله إلى قلبه، إلى أم المؤمنين عائشة، وهي وصية خاصة بالنساء، ووصية خاصة بعائشة، وهي وصية عامة للناس جميعا. روى ابن حبان وابن ماجة بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أنا أردت أن نقوم اليوم على أنفسنا حراسة أن نستفيق. لا تغتر لا تغتر لا تغتر بإعجابك بنفسك، ولا تغتر بإعجاب الناس بك، لا تغتر بستر الله عليك، لا تغتر بالرزق الواسع الذي يجريه الله على يديك، لا تغتر بالأمن في حياتك والرزق الواسع بالولد والزوجة والبيت والقصر والمال الوافر، لا تغتر. فإن النبي ينبه أمنا عائشة فيقول لها يا عائشة إياك أي احذري محقرات الذنوب أي صغائر الأعمال والأقوال مما يغضب الله عز وجل، فإن لها من الله طالبا، لأن الله إذا طلبها أهلك صاحبها. الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ويوم القيامة يفتح العبد صحيفة أعماله ويقول يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا سجلها ودونها، إلا رآها بعينيه يومها. يكتشف العبد ويرى ما قدم. أنا أقول أيها النائم، أيها الساهي، أيها الغافل، اعلم أرشدني الله وإياك أن النبي يحذر عائشة أم المؤمنين من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال، ذلك لأن الكبائر كانت في هذا الجيل قليلة نادرة. الكبائر في هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقع في المجتمع إلا بأعداد تعد على الأصابع. كم واحدا سرق في زمن النبي؟ كم واحدا زنى في زمن النبي؟ كم واحدا أخذ الرشوة في زمن النبي؟ كم واحد من أصحاب النبي كان يقطع رحمه، كان يؤذي جاره، كان يتطاول على الناس بلسانه؟ كم من أصحاب النبي من كان يتكبر ويظهر الكبر والعجب بنفسه؟ من كان يتسلط على الناس بعدوانه وظلمه؟ كم؟ إن الكبائر في هذا الجيل كانت قليلة تعد على الأصابع، لهذا حذرهم النبي من صغائر الذنوب ودقائق الأعمال، حذرهم من محقرات الذنوب والأقوال والأعمال. إياك ومحقرات الذنوب يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب أي التي يستهين بها العبد، التي يستهين بها العبد. يقول ربنا عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفرون. يقول ربنا عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. غضب، مجرد الغضب يحذر منه ربنا عز وجل، ويقول ربنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، ويقول ربنا عز وجل مبينا حال هذا الجيل أيضا أنهم كانوا يخافون الذنوب، يخافون الذنوب صغيرها وكبيرها، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي مرة، إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال ربنا عز وجل مبينا أن كثيرا من الناس يرتكبون المعاصي ولا يبالون ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لهذا أراد نبينا أن يحذر أم المؤمنين عائشة، وهل كانت عائشة رضي الله عنها تقع في المعاصي الصغيرة؟ لا، بل من حرصه عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن حبه لها، فإن الرائد لا يكذب أهله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا أخي محمد.
معك محمد.
مرحبا،
أخبارك؟
الله يحييك يا أخي.
إذا عنا والله إحنا في ليبيا نرجع بالسلام إن شاء الله.
أنت ما زلت في ليبيا؟
ربنا.
ما زلت هناك؟
إن شاء الله.
وكيف الحال يا أخي بارك الله فيك؟ أسأل الله عز وجل أن يردكم إلى أهليكم سالمين، وأن يخرج ليبيا واليمن والعراق والسودان مما هي فيه، وأن يصلح أحوال الرعية، وأن يبارك في إخواننا المسلمين، وأن يحفظ إخواننا في ليبيا من هذا المتسلط العنيد، وأن يلين الله قلبه أو يذهب الله به حتى تستريح البلاد، بل تستريح الدنيا من شره. أسأل الله أن يجنب الدنيا من شر الأشرار ومكر الفجار وسوء أخلاق هؤلاء المتكبرين المتغطرسين، وأسأل الله أن يرد إخواننا من ليبيا سالمين غانمين إلى أهليهم، وأن يبلغهم إلينا بعافية يا رب العالمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أم إسلام.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. ممكن معلش حضرتك سؤال؟
تفضلي.
اللي هي اللي بيسموها الطرق مثلا الطريقة الإبراهيمية والطريقة الشاذلية والحاجات دي،
نعم،
حضرتك صح ولا غلط ولا حلال ولا حرام ولا إيه ده؟
الله يبارك فيك يا أمه، مرحبا بك، الله يكرمك.
الله يخليك فضلك الشيخ،
بارك الله فيك. أقول ما قال علماؤنا ومشايخنا، إن الله عز وجل أتم الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال علماؤنا ما لم يكن في زمن النبي دين فليس اليوم دينا، وما فعله النبي هو القدوة والأسوة. ولم يثبت عن النبي أنه فرق الناس إلى فرق وشيع، ولم يثبت عن النبي أنه كان يذكر الله هو وأصحابه ويقومون ويجلسون، لم يثبت هذا عن النبي، بل إن النبي ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه، ذكر الله خالية ليس بين الناس ولا بالمديح ولا بالتمايل ولا بالقيام ولا بالجلوس، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من معي؟
السلام عليكم.
مرحبا يا أخي أيمن.
كيف أنت يا شيخنا الفاضل؟
حياك الله وأكرمك.
إنني أريد لو سمحت لي أن أرسل رسالة للذين يتخوفون من الإسلام ومن حكم الإسلام، فهل تسمح لي بذلك؟
شرف، تفضل.
فليعلم هؤلاء أن الإسلام دين سمح ودين عظيم، والإسلام قد حفظ الدماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال، كما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري في التاريخ، رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وكما روى الإمام البخاري في التاريخ من حديث عمرو بن الحنق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في الصحيحين أن أم هانئ جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الأعظم، يوم فتح مكة، وقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أم علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا أيضا فيه حق المرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجار من أجارته المرأة. بل في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما منعني أن أقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلا أنني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا المشركون فقالوا لنا: أتريدون محمدا؟ فقلت: لا، والحرب خدعة كما نعلم جميعا. قال: فأخذوا علينا العهد والميثاق أننا إذا انصرفنا إلى المدينة لا نقاتل مع رسول الله. فذهبت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى إجابة رسول الله، انظروا إلى إجابة النعمة المزداة والرحمة المهداة إلى إجابة رسول الله. قال له يا حذيفة، قال له: انصرف، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم.
بارك الله فيك، كرمك الله يا أخ أيمن. أم أسماء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أم أسماء. عليكم السلام.
أسعد الله أوقاتك، اللهم أمين بالطاعات
الجميع.
والله لا أتكلم بمجلسك إلا لأننا نعتبرك أذانا، والله ليس لأمثالي أبدا أن يتكلموا في حضرتكم.
الله
بارك الله فيك يا دكتور سعد. أود أن تسمح لي بهذه المشاركة. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا وعد الله وهذا وعد الشيطان، فأي الفريقين أحق؟ نتبع طبعا فريق الله تبارك وتعالى. فقال تعالى: الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ها، الأمن في دين الله، الأمن في الإسلام، الأمن في طريق الله تبارك وتعالى، وطاعة الله هي واجبة علينا. أقول لنفسي أولا وأنا أول خاطئين: أيها المخطئون، أفيكوا وكلنا ذو خطأ، وعزموا على ألا تعودوا، واندموا ندم يورث العين دمعا والقلب خشية، وردوا الحقوق إلى أهلها قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وإن التعامل يكون بالحسنات والسيئات. ها هو دينار العيار عليه رحمة الله، أصرف على نفسه كثيرا، ثم قال في نفسه: يا دينار ما أجرأك على الله. فذهب إلى مقبرة ليتفكر، فنظر إلى فإذا بها عظام مفتتة، فمسك العظام وقال: يا دينار، كأني بك غدا قد صار عظمك رميمة. يا دينار، أما أنا لك أن ترجع عن هذه الذنوب. ثم رجع إلى بيته يقوم ليله حتى رفقت به أمه تقول: يا دينار ارتاح قليلا. فقال: يا أمي، دعيني أستريح، أتعب قليلا لعلي أستريح قليلا. يا أمه، إن لي موقفا بين يدي الجليل، فلا أدري إلى ذل ظليل أم إلى شر مقيل. ثم مكث كله ليله كل ليلة يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخفي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا. هذا والله أعلم، وأحسن الله إليكم. السلام عليكم.
بارك الله فيك. الله يكرمك يا أم أسماء. يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب هي المعاصي التي يستهين بها العبد. اعلم أخي، اعلمي أختاه، أن الاستهانة بالذنب ذنب فوق الذنب. أن اعتقاد الإنسان أن هذا ذنب هين يجعل الصغير كبير، يحول الذنب الهين إلى ذنب عظيم، كما يقول ابن بطال: إذا كثرت الذنوب صارت كبارا، إذا كثرت صغار المعاصي صارت كبارا، وإذا استهان العبد بالذنب صار كبيرا، وإذا أصر العبد على الصغيرة صارت كبيرة. فهذه الأشياء لا يستهين بها المرء. لا يقول أحدنا هي كلمة، فإن كلمة تخرج من فم العبد لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. لا يستهين العبد بنظرة ولا لمسة ولا غمزة ولا لمسة ولا همسة. لا يستهين العبد بستر ربه عليه، لا يستهين العبد بلقمة يأكلها، لا يستهين العبد بدينار أو بدرهم يأخذه ويقول: كم مع المليارات التي أخذوها أنا ما أخذت شيئا. إن الاستهانة بالذنب وإن كان صغيرا يسير كبيرا. لهذا قال النبي لأم المؤمنين عائشة: احذري إياك، ينبهها على صغائر الذنوب قبل كبائرها، قبل كبائرها. لأن العبد إذا تجنب الصغائر فهو من باب أولى يتجنب الكبائر، وإذا استهان العبد بالصغيرة يوشك أن يقع في الكبيرة. وهذا الذي أراده نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يغلق الباب على الشيطان من أوله. لهذا أمرنا بغض البصر، لأن البصر هو بريد المعصية، هو بريد الفاحشة، هو أول الذنب العظيم، هو أول الجريمة الكبرى. فأمرنا أن نغض من أبصارنا. إن بعضنا يستهين بالذنوب ولا يبالي بها، فربما يتصل رجل أو ربما تتصل امرأة على الشيخ في التلفاز مثلا وتقول له: يا شيخ، أنا بفضل الله أراقب الله، أصلي الصلوات في أوقاتها، أحافظ على رعاية زوجي وأولادي، أصوم رمضان، أعتمر في كل عام. فإذا سألها: هل أنت محجبة؟ هل تضعين مكياج على وجهك؟ هل يظهر جزء من شعرك؟ هل يظهر جزء من يدك؟ هل يظهر جزء من رجلك، من ساقك؟ هل تلبسين ثيابا فضفاضة واسعة؟ تقول: يا شيخ، مكياج بسيط. لا، أنا لا أضع مكياج، لكني أخرج بوجهي وألبس طرحة قصيرة، وألبس ثيابا أسفل من الركبة بكثير، أو ربما ألبس عباءة طويلة لكنها مفتوحة من الجنب بس، أو من الخلف فقط فتحة صغيرة شبر لا تزيد. وهي تدعي لنفسها وتستهين بهذا. كثير ما تسمع هذا. واحدة من الناس تحرص على أن تؤدي العمرة في كل عام، وربما تذهب في كل عام إلى الحج أو كل 5 سنوات تبعا للقانون المعمول به عندنا، لكنها لا تضيع العمرة أبدا. وهي تذهب وترجع ويعلم الله أنها لا تحافظ على الصلوات 5 في مواقيتها. حتى وإن رأيناها وتقول: نعم أنا محجبة، نعم أنا صائمة، نعم أنا مصلية، نعم أنا لا أخرج إلى الشارع إلا بحجاب كامل، نعم أنا لا أضع مكياجا على وجهي، نعم بفضل الله عز وجل أنا لا أضع طيبا ولا عطرا إذا خرجت من بيتي، فتسألها: وكيف ابنتك؟ هل ابنتك محجبة؟ لا تضع مكياجا على وجهها؟ لا تلبس ثيابا قصيرة؟ لا تضع طيبا ولا عطرا إذا خرجت من بيتها، لا تتأخر في الشارع في الطريق. وأنبه وأعيد أذكر، أنبه وأعيد أذكر، ولا أرعب الناس ولا أخوفهم. هذا الزمان، هذه الآونة وهذه الأوقات أوان انفلات الأمن، أوان تجرؤ الناس على بعضهم البعض، لا يبالي أحدهم لأنه يضمن أن أحدا لن يعاقبه، لا يراقب ربه. ولهذا تسمع على الاعتداء. فأنا أنصح الأمهات، أنصح وقد قلت هذا الكلام من قبل مرار، حتى قبل الأحداث كنت أقول لا تذهب البنت حتى وإن كانت صغيرة إلى السوبر ماركت، إلى المحل بمفردها الذي لا يوجد فيه إلا رجل واحد وربما يكون شاب، وأنا أنبه وأذكر وأخوف وأحذر من المكوجي، من البقال، من التاجر الكبير، خاصة إذا كان بمفرده، من البائع الذي في الطريق، أن تذهب البنت بمفردها وإن كانت صغيرة تذهب تمزح أو تضحك أو تجلس. أحذر من هذا، فإن المصائب لا تأتي إلا من الاستهانة، إلا من التهاون. لهذا قال النبي إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، لا يضيع ربنا لا صغيرة ولا كبيرة. لهذا نبه النبي عائشة على صغائر الذنوب في زمن لم يكن فيه الكبائر لها وجود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخ عمرو.
الله يخليك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وبارك الله في قناة الرحمة والعاملين فيها وفضيلة الشيخ محمد حسان.
تسلم أخويا.
فضلت بس كان عندي سؤال، بس يعني هو خارج الموضوع شوية.
تفضل.
سؤال إن أنا شغال هنا في أعمل هنا في قبرص، وعايز أعرف حكم صلاة الجمعة بالنسبة لي، لأن ما فيش مسجد هنا قريب مني عشان أقضي فيه صلاة الجمعة. وفي مشكلة كمان إن هنا المواصلات صعبة جدا، صعب إن أنا أخذ مواصلة أو أذهب للمسجد ده. في نفس الوقت مشكلة تانية إن أنا صعب جدا إن أنا أسيب شغلي، لأن شغلي مش مرتبط بمواعيد. فأنا مش عارف أعمل إيه في حكم صلاة الجمعة، أضيع صلاة الظهر أو أعمل إيه بالظبط. فضل.
أقول لك يا أخ عمرو، أنت لا تستطيع أن تأخذ أجازة يوم الجمعة ولو بأجر مضاعف.
لا فضلك، ما ينفع، لأن أنا أصلا الشغل هنا يعني سير دائما على طول، ما ليش أجازات.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله يعني فضلك أنا ما ليش أجازات حتى في مواعيد شغل، وشغلي مش مرتبط بمواعيد. أنا مثلا بصحى من الساعة 4 الفجر، بظهر الشغل لحد الساعة 5 أو 5 ونص لحد غروب الشمس يعني.
إنا لله. أقول لك يا أخي، صلاة الجمعة فريضة واجبة، ومن ترك ثلاث جمع كما أخبر النبي طبع الله على قلبه، نعوذ بالله من ذلك. فأنا أقول لك حاول واجتهد أن تبحث عن عمل آخر، اسعى بكل جهدك أن تسعى أن تحصل على عمل آخر تستطيع فيه أن تصلي الجمعة. هذا أمر. الأمر الثاني، لو استطعتم مجموعة من المسلمين القريبين بعضكم من بعض تجتمعوا في مكان، ولو على رصيف، أحدكم يقوم يحمد الله ويقرأ آية من كتاب الله ويذكر حديثا من أحاديث رسول الله، لا تدوم إلا 5 دقائق الخطبة فقط، ثم ينزل ويصلي أو يقوم ويصلي ركعتين سريعتين في 5 دقائق 10 دقائق، ولو كنتم 3، ولو كنتم 3 حاول.
أنا موجودين 3 فعلا.
نعم يا أخي.
لا، موجودين في المكان اللي أنا موجود فيه يوجد 3 يعني، أنا وفي 2 زملائي كمان موجودين على نفس المكان.
جميل.
3 كلنا المجموعة يعني عامة.
جميل يا حبيبي. أحدكم يأخذ ورقة مكتوب فيها آية وحديث لا يزيد عن 5 دقائق ويقرأها على إخواني بعد الحمد لله، ثم يجلس ويقوم خطبة ثانية، لأن الخطبة لأن الخطبتين من أركان الجمعة، يخطب خطبتين سريعتين ثم ينزل ويصلي بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، وهذا يكتب لكم أجر الجمعة إن شاء الله. لكن إن تعذر هذا واستحال، إن تعذر هذا واستحال، وأنا أقول لا يمكن أن يتعذر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. ومن فضائل شرعنا الحنيف أنه لا يكلف إلا بالممكن، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أولا تبحث عن عمل آخر، ثانيا تجتهد لأن تصلي أنت وثلاثة الجمعة ويكفيكم. إن تعذر هذا واستحال الآن فصليها ظهرا، وأسأل ربي أن يغفر لي ولك. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك فضلت الشيخ،
حياك الله.
ربنا ينفع أمة المسلمين، وربنا يبارك فيك وفي شيخ محمد حسان من وجميع المشايخ وجميع العلماء يا رب.
آمين يا أخي.
وربنا ينفع المسلمين وربنا يرزقكم في الدرجات الأعلى في الجنة إن شاء الله.
آمين.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال بعد إذن حضرتك.
نعم.
نعم الله عليك. لو سمحت أنا بحفظ القرآن عندنا هنا في الفيوم، ويعني مثلا بحفظ بعد صلاة العشاء، وبقي مش موافق إلا أنا مثلا أصلي العشاء واطلع بطل احفظ قرآن، واقعد في مصر احفظ قرآن مع الشيخ اللي هو بيحفظني، يقول لي لا انت ما تغرقش على حفظ القرآن او ما غرقش في مصلحة غير المسجد، تعالى النام تعالى شوف مصلحتك. بقول لي يا بابا ما انا ما عنديش اي حاجة في الليل. لا وانت طالما بتناموش غريب فالكم فيا، انا طالما مش بعمل اي حاجة غلط. يقول لي لا مصلحتنا ابدا وكده. وفي نفس الوقت لما اروح المسجد وكده يا شيخ بيفضل اخواتك كتير افضل مني، يعني بيعطوا معاملة احسن مني.
أقول لك يا أخي جودة بارك الله فيك وأجاد عليك من فضله ومن عطائه، استمر على ما أنت عليه فأنت في طاعة، وحتى إنها كأبوك بشرط ألا تعطل عمله، إنها كأبوك فاستمر فإنها طاعة، وإنه ينهاك عن المعروف، والواجب على الوالد الفاضل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا ينهى عن المعروف، فإن هذا ليس من طبع المسلم أبدا. ثانيا يا أخي جودة بارك الله فيك، لا ما الداعي أن تخبر أباك، اذهب بعد العشاء واجلس عشر دقائق فقط، وعشر دقائق فقط بعد صلاة العشاء اقرأ فيهم الآيات وارجع إلى بيتك، وتستطيع أن تخرج من المسجد قبل أن ينصرف الناس، لأن هناك ناس يصلون مثلا ركعتين بعد العشاء وثلاث وتر وربما يتكلمون، في هذه المدة تستطيع أن تقرأ الآيات على الشيخ ثم تعود إلى بيتك فتحفظ في حجرتك أو في بيتك ما قرئ عليه. ثانيا تستطيع أن تحفظ يا أخي جودة عن طريق شريط تسجيل، تأتي بالمصحف المعلم وتستمع إلى الآيات وتقرأها. ثالثا ممكن تجيب الشيخ عندكم لو كان ممكن يجي يزورك على أنه بيزورك ويقرأ عليك الآيات، لا بد أن تصل إلى مرادك بوسيلة من الوسائل، وأسأل الله أن ييسر لك أمرك. واعلم أخي الفاضل الكريم، أنت وأمثالك ممن يحفظون كتاب الله، سيعزك الله بوعد رسول الله الذي رواه لنا الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ستصل إلى قلب أبيك، فاحرص على طاعة ربك وحفظ كتابه، ستصل إلى قلب أبيك لا محالة، وفي النهاية أبوك سيقول هذا ابني صالح ادعو لي يا ولدي. وقد رأيت بعيني كثير من الآباء يبغض ولده الذي يحفظ القرآن، ولما يأتيه المرض يقول ادعو لي فلان، هو الذي يستجيب الله دعاه، هو الذي يحمل كتاب الله، ادعي لي يا ولدي، سامحني يا ولدي. فلا تنزعج من أن أباك يرضي أخاك أو يقدمه عليك، أسأل الله أن يصلح حاله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخينا الفاضل جزاكم الله خيرا.
الله يحييك.
كيف حالك؟
الله يحييك.
اللهم يا رب يكرمك يا رب ويكرمك
وجميع المسلمين
على الحق ويبارك في صحتك يا رب ويسترك في الدنيا والآخرة.
الله يعزك. نعم.
وجميع مشايخ الرحمة يا رب، يا رب انصرهم وثبتهم على الحق.
آمين.
وافتح لهم أبوابا من الخير يا رب العالمين. آمين. وزدهم نجاحا وتوفيقا، إنك على كل شيء قدير.
آمين.
يعني أحب أحمد ربنا الأول، أقول الحمد لله على ما مكن علمائه وأهل الحق وأهل الدين في هذه الأرض. اللهم زدهم يا رب تمكينا.
آمين.
واجمع المسلمين حول الخير وحول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخ سعد أنا حبيت بس أقول إني ربنا سبحانه وتعالى بعث لنا رسائل كثيرة، من ضمن هذه الرسائل سبحان الله أن الله ناصر الحق وناصر الخير، وسبحان الله من أراد يعني رسالة من رسائل الله سبحانه وتعالى بعدما ملأ قلوبنا اليأس فرج الله كربنا، وسبحان الله فتح لنا أبوابا من الخير وعدد إلينا هذه القنوات المباركة الطيبة التي تعلم الناس الحق والخير. وسبحان الله، وكان يعني أقول لكل ظالم من أراد أن يغلق بابا من أبواب الخير والدعوة إلى الله أذله الله سبحانه وتعالى، بل أغلق عليه هو باب الذل والإهانة. ألا تدري أيها الظالم أن الله قادر على أن ينصر دينه؟ سبحان الله العظيم، أول رسالة بعثها الله أرسلها إلينا الله سبحانه وتعالى هو أن الله يحفظ دينه وينصره. واعتبروا يا أولي الأبصار، أنا بعد رمضان يا شيخ سعد ربنا رزقني بعد 10 سنوات من ابن الوحيد محمد بالحمل، فبالله عليك تدولي أني رزقني الولد الصالح الذي يخدم دينه، وجزاكم الله خيرا.
الله أن يبارك لك فيه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أن يثبته وأن ينبته نباتا حسنا وسائر أولاد المسلمين بحوله وقوته. إخوتي أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل لي ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يوحد كلمة الدعاء. اللهم وحد كلمة الدعاء، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم لا توقع الخلاف ولا الشقاق بينهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه يا رب العالمين. أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا، وأنعم علينا بنعمة الأمن، واجعل قولنا وعملنا شاهدا لنا لا علينا. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نتمم هذا الكلام، سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما فيه. وفي الختام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.